أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع، والتي ننهل فيها من فيض كتاب تناقضات الصورة، أمريكا بين الوهم والحقيقة. ونستكمل ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة عند تصنيف البشر حسب الأنساب العرقية، استنادا إلى علم الأصناف البشرية والأعراق، واعتقاد بعض الشعوب بالتفوق عرقيا على شعوب أخرى والنظر لها بالنظرة الدونية. ويتابع البحث بالقول:
وإن كانت سمة الغرب الحالية في تمركزه حول ذاته لا تعد حالة فريدة في التاريخ، إلا أنها تعتبر الأكثر تمددا نسبة لشعور الغرب بأحقيته في التفوق وواجب الشعوب الأخرى، بل من الأضمن لسلامتها ألا تكون في حال المواجهة مع هذه الذات. ويعتقد أن الغرب الحديث قد ورث النظرة الدونية للآخر من اليونان، فقد كانت أثينا أكبر مالكة للعبيد في الشرق الأوسط في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد، وكان أرسطو يعد كل آخر غريب هدفا للمطاردة، أي أصبح عبدا، مع العلم أن الآخر هو من لم يتمكن بنظره من استخدام وفهم اللغة اليونانية. ويعتقد أن الخط الفاصل بين اليونان المتمدنة والشرق البربري كان قد تشكل على يد هيرودوتس مؤرخ الكفاح البطولي ضد الإمبراطورية الفارسية. وقد دعا المؤرخون أمثال أكسينوفون إلى التغاير بين اليوناني والبربري، فالأخير بالنسبة له إقطاعي قديم قبلي ومتوحش. كما وتكرر الدراسات الغربية أن الأوروبيين المتحدرين من الجنس الإغريقي يتسمون بميل فطري إلى ممارسة الحرية والعقل، وعلى عكسهم الشرقيون الغارقون في العبودية، فصار يرتبط العرق الإنجلوسكسوني في الأذهان بالعمل والنظام والتقدم، إلى حد أن الأعراق الأخرى والثقافات الأخرى تتسم بغياب هذه الفضائل.
إن تعزيز النزعة الفوقية الغربية جاء من اختصار الحضارة البشرية في التاريخ بالحضارة الأوروبية دون غيرها. فماذا يعتقد الغربيون حول هذه النزعة؟ وما الذي يعززها؟ يجيبنا هذا البحث.
ويغذي هذه الفوقية استنادها إلى اختزال الحضارة البشرية كلها في التاريخ الأوروبي من دون غيره، إذ يعتقد الغربيون أن الحضارة ولدت على يد الإغريق وانتشرت بفضل الرومان، وأنها تبدأ من أثينا وتمر من روما ثم تختفي من الوجود لمدة 1000 سنة لتظهر مجددا بباريس في حركة النهضة. لا يرى الغربي بين أرسطو وديكارت إلا الفراغ. كما يعزز هذه النزعة لدى الغرب اجتماع عناصر عدة فيه، مثل العقل اليوناني، القانون الروماني، الأخلاق المسيحية، استقلال المدن، الولع بالتقنيات والعلوم. وهذا ما حدده الفيلسوف الفرنسي روجي جارودي في كتابه في سبيل حوار الحضارات عام 2003، حين تحدث عن أن الغرب وليد 3 تقاليد: المسيحية الكاثوليكية تحديدا في المجال الأخلاقي، القانون الروماني في مضمار الحقوق والسياسة والدولة، والتقليد الإغريقي في حقل الفكر والفنون. وهذه التقاليد كرستها الدراسات بوصفها ميزات على مر العصور، معتبرة أن هذه العناصر لم توجد مجتمعة إلا في الحضارة الأوروبية، لذا هي تعد قدوة للآخرين.
أنتجت المركزية العرقية ثنائية الشرق والغرب، ومنها أسست لتصنيف إسلام مسيحية. نكمل مع البحث.
وإن كانت المركزية العرقية تعد أسطورة بالنسبة لعدد من الباحثين، إلا أنها أنتجت ثنائية الشرق والغرب التي تشكل الفرق بين الجانب المألوف من المعادلة أوروبا الغرب نحن وبين الغريب الشرق هم. ويثبت التمركز الغربي فكرة الغرب الأبدي المضاد للشرق الأبدي من أجل تأكيد عناصر التطور المستمر في الغرب وغلبة عناصر الثبات في الشرق. وليس من باب الصدفة أن يكون التصنيف موازيا بين الجغرافيا والأديان، أي أن التصنيف شرق-غرب إنما صار يؤسس لتصنيف إسلام مسيحية، ويعتقد أن أوروبا تدين لمن يعرفون بمنوري القرن الثامن عشر الذين عمموا فكرة رجعية الإسلام والزعم بعدائيته للتقدم وللتطور الاجتماعي والثقافي للشعوب، وهي الفكرة التي صارت في القرن التاسع عشر قالبا نمطيا شائعا لأبعد الحدود. وقد ظهرت النزعة الاستعلائية في تصنيف الشعوب وفق أعراقهم في كتابات وأفكار عدد لا يستهان به من العلماء الغربيين أمثال جان لوك، جورج هيجل، تشارلز داروين، أرنست رينان، وبراتراند راسل، نيتشه وغيرهم. فقد صنف لوك البشر والمجتمعات على أساس بيولوجي مجرداً الأرقاء من إنسانيتهم، فاعتبرهم أشياء قابلة للاستغلال مستنداً إلى نظرة أرسطو حول العبودية الطبيعية. لقد صنفوا الشعوب على أساس عنصري، ونتج عن ذلك ثقافة السيد والعبد حسب التصنيف الأوروبي. وقد انتشرت هذه النظرية على أساس عنصري، يعتبر أن الشعوب الآرية أنتجت الحضارة والثقافة والرقي العلمي والفلسفي والإبداعي، وامتلكت كل ذلك دون غيرها مقابل الجنس السامي غير المؤهل للإبداع الفلسفي بحسب رينان، في ظل عجز الجنس الأخير عن الممارسة العقلية الصحيحة. وصار ينظر إلى العرق بوصفه مقررا لحركة التاريخ وقيام الحضارة وانتشارها، فدعم داروين فكرة المركزية العرقية الغربية معتبرا أن سير البشرية يجب أن يتم بقيادة العرق الأبيض. وفي فلسفته يتجاوز هيجل جغرافية مصطلح شرق غرب نحو عنصرية ثقافية يقابلها تاريخيا مجموعة ثنائيات كلاسيكية قديمة مثل يوناني بربري روماني بربري، هي إنما تكرس ثنائية السيد بالقوة والفعل والعبد التابع في الجوهر والواقع. كما يرى أن الغرب وحده يمتاز بحرية الفكر وبوجود الدساتير الحرة والفلسفة الحقيقية مقابل انعدامها في الفكر الشرقي الموسوم بالظلامية والاستبداد، معتبرا أن الفكر في الشرق غيبي تماما بلا تقدم ولا تطور، وهو على حاله منذ آلاف السنين. ويوافقه راسل الرأي حين يعمم أن الشرق لم يعرف في تاريخه إلا حكم الملوك المستبدين، معللا أسباب العجز الحضري في الشرق بسببين: الأول عنصري صريح يدل إلى افتقار شعوب تلك المنطقة إلى العبقرية، والثاني توحي ظاهريته بعلموية عصرية، وهو الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي سادت العالم القديم. كما يشدد على تفوق العرق اليوناني في وضع القوانين المستمدة من الأخلاق الإنسانية بشكل ذاتي مستقل غير غيبي ولا تسلطي، مقابل العرق الشرقي المتمسك بالشريعة الدينية الحاكمة وبصيغة الأمر التي يستجيب لها. ومن هنا ربما يستمد الغرب حقه المكتسب في امتلاك الشرق واستعماره في الماضي والتحكم فيه حاضرا بحجة تمدينه وضمان رقيه وتقدمه، وهذا واضح في حملة نابليون بونابرت على مصر، فهي تمثل نموذجا دالا على حق هذا الغرب في التصرف في شؤون هذا الشرق. وبحلول القرن التاسع عشر توسع الشعور بالتفوق الغربي وغدا مهيمنا على الذهنية الغربية وممارساتها بما يتسم به من الواقعية البراغماتية والإمبريالية والازدراء التام لكل الحضارات الأخرى. أما في الحاضر فتعتقد أمريكا أنها لا تزال الأمة الأعلى أو الأقوى التي يحق لها بتفوقها العرقي والثقافي أن تتوسع في قيادة العالم وتقمع أي مقاومة لهذه القيادة على قاعدة لزوم ملء الفراغ المتمثل بأن تعمل حضارة ما بقوانينها ومعطياتها الداخلية على سد فراغ عن قصور أو ضعف غيرها.
نتوقف هنا لنتابع بحثنا في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.